بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتعظيما له جل وعلا. ونحن نتذاكر هذا الكتاب فيما يتعلق بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل جلاله، وتوقفنا عند القاعدة الثالثة: ظاهر النصوص مراد أو غير مراد. وعرفنا أن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فعند المتكلمين يعتقدون أن ظاهر النصوص هو التشبيه، ولذلك يحرفونها ويقولون ظاهرها غير مراد، بل ظاهرها كفر، وهذا ضلال مبين. كيف يكون ظاهر القرآن الكريم كفرا بالله جل وعلا؟ فهذا من أبطل الباطل الإخوة. فيستحيل أن يكون هذا الكتاب كتاب هداية للناس عامة أو لعامة الناس، ثم يكون ظاهر القرآن كفرا وباطلا، وهذا تقدم تقريره. والسلف والأئمة رحمهم الله تعالى يقولون ظاهر النصوص، يعني المعاني الظاهرة لنصوص الصفات ثابتة بدون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، مع إرجاع الكيفية والعلم بالكيفية، نرد علم العلم بالكيفية إلى الله جل وعلا. وذكر ابن تيمية بعض الأمثلة يعني تدل على غلط هؤلاء المتكلمين، يعني أن يعني كأنهم يشوشون بها على أهل السنة ويقولون: ها أنتم تؤولون، هنا الظاهر ما يمكن إثباته. فعرفنا أن السياق نفسه يدل على المعنى المراد من هذه النصوص: الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، وهكذا. ثم قال: ومما يشبه هذا القول، ومما يشبه هذا، نعم ومما يشبه هذا، نعم ومما يشبه هذا القول، يعني جعل الظاهر فاسدا يعني محالا، أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يعني يسوي بين لفظين أو سياقين مختلفين فيسوي بينهما. وهذا مما يتمسك به أهل التعطيل، يقولون مثلا الله تعالى كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلما يأتي يريد أن يحرف هذه الصفة وما يثبتها، يقول: هذا مثل قوله: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فيقول لك: هل أنت تثبت أن الله تعالى خلق الأنعام بيده؟ تقول: لا، ما أحد يقول أن الله خلق الأنعام بيده. فيقول لك: إذن كذلك قل في آية صاد. فيجعل آية ياسين مثل آية صاد. فابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن هذا يختلف عن هذا، قال: فهذا ليس مثل هذا. لماذا؟ الفرق الأول قال: لأنه هنا في قوله عملت أيدينا، الآية الثانية أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم. نعم، نعم، فإذا فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا هنا تلاحظ أن الفعل أضيف إلى اليد
عملت أيدينا. قال وهناك في سورة صاد أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، أضاف الخلق إليه، ثم قال بيدي. فإذا الإخوة فرق بين هذا الأسلوب في اللغة العربية والأسلوب الثاني. فإذا أضيف الفعل إلى الفاعل ثم عدي الفعل بالباء التي تدل على وسيلة القيام بالفعل كما في آية صاد، أضيف الفعل إلى الفاعل خلقت ثم عدي الفعل بالباء التي تدل على الوسيلة، وسيلة الخلق، فهذا يدل على إثبات هذه الصفة لله، يدل على إثبات هذه الصفة لله، وأن الفعل إنما حصل بها، بخلاف ما لو أضاف الفعل إلى اليد، أضاف الفعل مباشرة إلى اليد، فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب هل الآية مخصوصة بما كسبت أيدي الناس يعني فقط بالمعاصي التي عملها الناس بأيديهم، ها؟ ولا تشمل كل معصية؟ كل معصية، يعني النظر المحرم، الزنا، الربا، كل المعاصي تدخل بما كسبت أيدي الناس، في قول بما كسبت أيدي الناس. فإذا تلاحظ هنا إذا أضيف الفعل إلى اليد لا يلزم منه وقوع الفعل باليد، وإنما تقول طيب ليش يضيف الفعل إلى اليد؟ نقول هذا أسلوب في اللغة العربية، لأن الغالب أن يقع الفعل بماذا؟ باليد، لأن اليد هي آلة ماذا؟ الفعل. فهذا من الأسلوب المعروف في اللغة أن الفعل يضاف إلى اليد هكذا، وليس المراد أن الفعل وقع باليد، واضح؟ فإذا مثل ما قال مما عملت أيدينا أنعاما، كان مما عملنا، لكن ذكر اليد لأنها الآلة في الأصل. وهكذا فبما كسبت أيديكم بما كسبت أيدي الناس، لكن بخلاف ما لو أضاف الفعل إلى نفسه ثم يعني صرح بذكر الوسيلة، لما تقول كتبت بالقلم، ضربت بالعصا، واضح أنك تنص على الوسيلة التي وقع بها الفعل. ثم ذكر فرقا آخر، قال وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد خلقت بيدي، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، قال بيدي مثنى. قال وهنا يعني في آية ياسين أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقول تجري بأعيننا. ماذا يريد من هذا الكلام؟ يعني يريد أنه لما ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد ليس بصيغة التعظيم والجمع، وذكر اليدين لفظ التثنية بيدي، فهذا صريح في إرادة الحقيقة. هذا الذي يريد ابن تيمية هنا، كان يقول لك إذن هذا صريح في إرادة الحقيقة، بخلاف الجمع، الجمع يكون للتعظيم، الجمع يكون للتعظيم. قال وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك، بيدك الخير في المفرد. ولما يفسر قول تعالى بيده الملك، ما رأيكم في هذا التفسير؟ قال بيده الملك يعني المتصرف في الملك كيف يشاء، صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ما نتشدد نقول غير صحيح، صحيح. طيب لكن منهم من المفسرين من يقول المتصرف في ملكه كيف يشاء ويقصد ماذا؟ يقصد نفي الصفة عن الله. ومنهم من يقول هذا وما يقصد نفي الصفة. كيف نعرف؟ ننظر إلى عقيدة هذا المفسر أصلاً. فمثل قول الله تعالى تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، حتى السلف رحمهم الله ورد عنه مثل هذه العبارات، بمرأة منا بحفظنا، كما تقول أنت في عيني، تقول أم لولدها اذهب وأنت في عيني، وعيني ترعاك. فهذا الأسلوب الإخوة، نعم المراد منه ابتداء يعني الحفظ مثلا، أو قول بيده الملك، المراد بيان كمال التصرف، لأن حين قد الإنسان يكون له الملك لكن ليس بيده، هو يملك لكن ما يستطيع أن يتصرف كيف يشاء، غيره هو الذي يتحكم فيه. فقال بيده الملك، هذا أبلغ. لكن تعرف أنه في اللغة العربية لا يمكن أن يقال مثل هذا إلا لمن اتصف بأصل الصفة، يعني أصلا ما يقال يعني شيء ليس له يد يقال له بيده الملك، ولا ليس له عين يقال تجري بأعيننا، فهو أصلا متصف بأصل الصفة، ثم يعني يقال هذا من باب البلاغة، المبالغة في الحفظ، قل تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا، وكذلك قول بيده الملك وبيده الخير أو بيدك الخير. قال فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك أو أمثال ذلك. قال ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، واضح لا يذكر نفسه، نفسه المقدسة لا يذكرها بصيغة التثنية، مستحيل. قال لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيد أو لما خلقت يدي، لو قيل أو لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقول مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا واضح في إرادة يعني الحقيقة هنا. ثم أيضا ذكر أدلة إثبات هذه الصفة لله كما يليق بجلاله. قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك، مثل حديث الشفاعة كذلك، مثلا يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. فهذا ظاهر النصوص. بل إخوة كما يذكر أيضا يعني بعض المتقدمين من أهل السنة أنه لو فسرت اليد بالقدرة أو النعمة كما يقولون، يعني ما خلقت بيدي يقولون بقدرتي أو بنعمتي، هو صحيح نقول النعمة في اللغة يطلق عليها يد، يعني هذا الإطلاق صحيح في اللغة، يعني كما في حديث عروة بن مسعود قصة أبي بكر لما يعني سبه سبا شديدا لأنه اعتدى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب كذلك، فقال عروة لولا يد لك عندي لم أجزك بها لا رددت عليك، يقول لأبي بكر لولا يد لك عندي، يعني لولا نعمة. لكن هنا كما عرفنا السياق كما بيّن ابن تيمية يدل على أن المراد ظاهر اليد. ثم هناك حجة عظيمة وقوية ذكرها بعض أهل السنة المتقدمين، قالوا لو فسرت اليد هنا بالنعمة والقدرة لما كان في هذا حجة لله تعالى على إبليس، وهذا واضح. الله تعالى يقول لإبليس لما لم تسجد لما خلقت بيدي، يعني لآدم الذي خصصته بهذه الخاصية أني خلقته بيدي. لو كان معنى اليدين هنا بمعنى القدرة أو النعمة لكان إبليس سيقول ماذا؟ وأنا وسائر المخلوقات خلقتنا بيديك، يعني بقدرتك، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله. تم إلى شؤم التأويل الباطل، كيف أنه يؤدي إلى إبطال حجة الله على إبليس والعياذ بالله. فإذا هذا واضح في إرادة يعني ظاهر الصفة. وحتى الأشاعر المتقدمين الإخوة يثبتون صفة اليدين، يعني الأشاعر المتقدمون إنما يؤولون الصفات الاختيارية فقط، أما الصفات الذاتية يثبتونها، وهذا يدل على يعني تناقض الأشاعر المتأخرين. قال: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، يعني متفق على معناها عنده مثل الصفات السبع، ويثبت سبع صفات، فإذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فيها مثل النصوص التي جاءت في وصف الله باليدين أو الوجه أو كذا من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كما كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، واضح أن ما أرادوا بهذا الظاهر التمثيل، حتى يقول المعطلة عن أهل السنة أنهم مشبه ممثلة، لا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا ولا رضا كرضاه، واضح. فهذا من الظلم لأهل السنة لما يأتي الأشاعرة أو المتأخرين يقولون أنتم تشبهون الله بخلقه، لماذا تقولون الله استوى على عرشه والاستواء معناه كذا وكذا، فهذا تشبيه، وتصفون الله باليد وتصفون الله بكذا. طيب الآن أنتم تثبتون أن الله له علم، أن الله يسمع، أن الله يبصر، ومع ذلك تقولون هذا ليس على سبيل التشبيه، ونحن نوافقكم في هذا ونشارككم، تشاركوننا في هذا. فكذلك إذن نحن نعتقد كما تعتقدون في باقي النصوص التي تثبتونها، في هذه النصوص التي لا تثبتون نحن نعتقد كما اعتقدتم فيما أثبتتم ما أثبتتموه من النصوص، أنه ليس على سبيل التشبيه. قال: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وهذا كما عرفنا في الأصلين، الأصل ماذا قال؟ نعم، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، يسمى الصفات الذاتية، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، وهذا يسمى الصفات ماذا؟ المعنوية. وكلها يطلق عليها الصفات اللازمة، الصفات اللازمة يعني الذاتية والمعنوية. والقسم الثاني الصفات الاختيارية، طبعا يدخل الكلام في الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية كما تعرفون يعني المتعلقة بالمشيئة، يعني مثل الاستواء، الكلام، الرضا، المحبة، النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه الاختيارية التي ترجع إلى المشيئة. فإذا أردت أن تعرف درجة الخلاف في مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة المتقدمون يثبتون الصفات اللازمة من أعيان وأجسام ومعان وأعراض، هذه الصفات يعني يثبتونها يعني فيما يتعلق بالله جل وعلا، وإنما ينفون الخلاف بينهم بين أهل السنة في الصفات الاختيارية فقط، بخلاف المتأخرين يثبتون سبع صفات فقط وينفون الباقي. فالمتأخرون أشبه بالجهمية من من سبقهم. قال: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لهذا قال الفلاسفة، قال يعني الغلاة من الجهمية والفلاسفة هم الذين يقولون أصلا الله تعالى ما يسمي نفسه بأنه حي عليم قدير هذا غير مراد، عندهم أصلا ما يوصف الله بشيء كما مر معنا في مقدمة الكتاب. أما المسلمون عموما بما فيهم يعني الأشاعرة وغيرهم ما حد قال هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، هذا القدر المشترك كما عرفنا. يعني الإخوة ما يمكن أن نفهم الخطاب إلا إذا كان هناك اشتراك في الألفاظ التي يعبر بها عن المعاني، وإلا ما نفهم الخطاب، ولا كيف سنفهم يعني ما يتصف الله به نعيم الجنة مثلا الأمور الغيبية، لابد أن تكون هناك ألفاظ مشتركة في المعاني العامة، ثم إذا أضيفت إلى الله يختص بها، وإذا أضيفت إلى المخلوق يختص بها وانتهت المسألة. علم الله علم يليق به، علم المخلوق علم يليق بضعفه، يد الله تليق بجلاله وعظمته، يد المخلوق تليق بضعفه، وهكذا. فالأمر يعني في غاية الوضوح لمن هداه الله. قال: فكذلك لما وصف لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. طبعا ما يفهم من قول مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا أن في تشبيه، لا، وذلك قال: بل صفة الموصوف إيش؟ تناسبه، كل بما يليق بحاله وكماله. قال: فإذا كانت نفسه المقدسة، الآن انتقل إلى القاعدة الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول إيش في الذات. قال: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، نسبة صفة المخلوق إلى ذاته كنسبة صفة الخالق إلى ذاته، وليس المنسوب كالمنسوب، يعني ليس صفة المخلوق أو صفة الخالق كالمنسوب صفة المخلوق، ولا المنسوب إليه يعني ذات الله تعالى كالمنسوب إليه يعني ذات المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. قال: فشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، يعني في كونها واضحة. قال: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، يعني لما تكلم عن الظاهر ناسب أن يتكلم عمن قال إن الظاهر تمثيل، كما عرفنا من مذهب المعطلة والأشاعرة يقولون هذا الظاهر الذي تثبتونه هو تمثيل وتشبيه، فيتكلم الآن عن هذه المسألة. قال: وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. المحذور الأول، وهذه القاعدة إذن في المحاذير التي يقع فيها من يتوهم يعني أن ظاهر الصفات تمثيل، أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، فهذا الإخوة محذور، يتعلق بالنص نفسه. يعني أين تعظيمك لكلام الله؟ هل تظن هذا النقص في القرآن أن القرآن ظاهره تمثيل وتشبيه وظاهره كفر؟ يعني هذا شيء الإخوة ما يليق أن يعتقد المسلم في نصوص القرآن والسنة. ثم الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله، قد عطل عن المعنى الصحيح الذي أراده الله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الفرق بين الثاني والثالث أن الثاني يتعلق بالنص أيضا، يعني يكون قد عطل النص من المعنى الصحيح، عطل ما أودع الله في كلامه من إثبات الصفات. الثالث يتعلق بالله، محذور يتعلق بعقيدة بالله، أنه يكون نفى الصفات عن الله. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، لأن كله كما عرفنا في منهجهم كله نفي. الله لا داخل عالم، لا خارج، لا فوق ولا تحت، ولا مين ولا يسار، ولا عرض ولا جوهر ولا ولا، إذن هذا وصف الله بالعدم والعياذ بالله. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، هذا فيما يتعلق بالله، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. انظر كيف المحذور والعياذ بالله. وهذا الإخوة يدلك على شؤم يعني التعطيل وشؤم الإعراض عن الوحي. قال مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. الآن نتكلم عن صفة الاستواء والعلو، يعني بإطالة. نعم. قال فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به والسمع، وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. إذن ابن تيمية أولا فرق بين الاستواء والعلو من جهة ماذا؟ العقل. قال لك صفة العلو تعلم بماذا؟ بالسمع والعقل، بالسمع والعقل. أما الاستواء فلا يعلم إلا بماذا؟ بالسمع. لأن الإخوة الصفات كما تعرفون تنقسم بالنظر إلى أدلتها، إما صفات سمعية عقلية أو صفات ماذا؟ سمعية، يعني إما صفات تثبت بالنص فقط بالسمع فقط، مثل يعني هذا أمر غيبي لا يمكن دخول العقل فيه، مثل الوجه واليدين وهكذا النزول. أما الصفات العقلية التي تثبت بالعقل فطريق إثبات العقل لها هو ماذا؟ ها؟ لا، السمع واضح جاءت في النص، لكن كيف العقل يثبت صفة من صفات الله؟ مفهوم كيف يعني؟ يسمى قياس ماذا؟ أخذناه قياس الأولى، قياس الأولى، لأن دلالة القياس عقلية. كيف قياس الأولى؟ كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص في بوجه من الوجوه، فاتصاف الخالق به من باب ماذا؟ من باب أولى. فهذا تلاحظ دليل عقلي، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص في بوجه من الوجوه فإثباته لله من باب أولى. يعني مثلا العلم، العلم كمال لا نقص في بوجه من الوجوه، فإثباته للخالق من باب أولى، على فرض ما جاءت صفة في إثبات العلم نثبت العلم لله. لكن من رحمة الله بنا أنه ما جعل هذا الباب راجعا للعقل، ما من صفة يثبتها العقل إلا وتجد إثباتها في ماذا؟ في السمع والنصوص. يعني ما في طريق، يعني ما في صفة يثبتها العقل استقلالا، مستحيل. كما قلتم النهاية هو النص، في النهاية النص هو الذي يثبت، لكن العقل يعني كان من باب زيادة الحجة والتقرير. فإذا وقلنا لا نقص في وجه الوجوه، لأن مثلا النوم هي صفة كمال للمخلوق، إن الذي لا ينام يعتبر مريض مثلا، لكن هي في الحقيقة نقص، الذي ينام عند غفلة وعدم علم نقص في علمه، وذلك قلنا صفة كمال لا نقص فيه بوجه الوجوه. فإذا كان هذا ثابت لله يعني العلم القدرة القوة، فإثبات للمخلوق من باب أولى. فالعلو الآن صفة كمال حتى من حيث العقل، أيهما أولى، الشيء العالي ولا الشيء النازل السافل؟ لا شك الشيء الذي كان يكون في العلو هذا أكمل، وخاصة بين الخالق والمخلوق. فإذا فالعلو يثبت بالعقل. أما الاستواء على العرش هذا فعل من أفعال الرب، أنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، استوى على العرش يعني ارتفع على العرش، على العرش، هذا ما نعرفه بعقولنا إلا بالنص. قال فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. والعياذ بالله، هذا كلام لا يليق بالله أبدا في حق المعطل، يعني لما يتكلم ويظن هذا الظن السيء بالله. بل العرش وحملة العرش محتاجون ومفتقرون إلى الله جل وعلا، والله غني عنهم. فلا يتخيل مثل هذا التخيل إلا من في قلبه مرض. قال ثم يقول على فرض تسليم، هنا يقول ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في الاستواء أيضا. نعم، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك يعني في القعود والاستقرار، فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، يعني أنه محتاج إلى استواء في حاجة أو قعود في حاجة أو استقرار في حاجة. لا، الله منزه عن أن يحتاج إلى أحد من خلقه، هو الغني الحميد جل وعلا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك يعني القعود والاستقرار إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. نعم، وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. نعم، يعني يقول لك أنت إذا كنت تفهم أن الاستقرار والقعود يعني لحاجة، والاستواء كذلك، فنحن أصلا لا نثبت هذا الأمر الذي تتخيله من أن الله يحتاج، يعني فهو يظن أن كل هذه الصفات فيها معنى الحاجة فينفيها. فنقول أصلا نحن لا نثبت يعني ما يلزم منه يعني وجود الحاجة، فما يعني تلزمنا بذلك. يعني قال وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا في اللفظ ما يدل على ذلك، يعني ما يدل على المماثلة، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، طبعا بأيد يعني بقوة كما تعرفون، التي في سورة الذاريات من آد يئيد التأييد يعني التقوية. فليست هذه الآية من آيات الصفات، ما يشبه عليك المعطل يقول أنتم تؤولون والسلف يؤولون وينقل لك تفسير هذه الآية. لا، الآية في سورة الذاريات ما لها علاقة بآيات الصفات. والسماء بنيناها بأيد من آد يئيد، الأيد هو القوة، وهي تشتبه في اللفظ أو في الرسم بكلمة أيدي، لأن أيدي تحذف منها الياء، لكن الفرق بين أيد التي بمعنى القوة وأيد التي هي بمعنى جمع اليد أن أيد بمعنى القوة كل حروفها أصلية، أيد أصل الكلمة يعني فعل على وزن فعل، أيد على وزن فعل. أما أيدي على وزن ماذا؟ أفعن، أيد أفعن لأن أصلها أيدي أفعل، فالهمزة زائدة أصلا، والياء محذوفة التي هي لام الكلمة، فالميزان الصرفي يختلف تماما. قال وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر استواء إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهم لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فليتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل، زبل يعني قال في الحاشية نسخة أخرى زنبيل، قال هو الجراب وقيل الوعاء يحمل فيه، نعم، ومجارف يعني ما يجرف به الشيء، وأعوان وضرب لبن وجبل طين أو جبل طين، قال جبل الطين التأثير فيه. تلاحظ ابن تيمية هنا ما ذكر صفة اليد وسمى بينها بأيد لأنها ما لها علاقة باليد، وإنما الآن يريد أن يمثل بهذه الآية في البناء، صفة البناء. الله تعالى أثبت نفسه أنه بنى السماء، فليتخيل أن الله لما بنى السماء احتاج إلى آلات مثل هذه؟ أبدا، ما حد يتخيل هذا. طيب لما كنت ما تتخيل هذا التشبيه، لماذا تتخيل التشبيه في الآيات الأخرى؟ ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء يعني هذا دليل عقلي واضح أيضا، العالي ما يفتقر للسافل يعني في مثل هذه في بعض المخلوقات، قال فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوق ليس بمستلزم في المخلوقات. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى، كما عرفنا في قياس الأولوية. وكذلك يضرب مثال ثاني في الصفات التي يتوهمون منها معاني فاسدة في العلو، وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ما تراجع تفسير القدماء مثل الطبري رحمه الله قال أمنتم من في السماء هو الله جل وعلا، هم يقولون الطبري إمام المفسرين. إذا كان هذا الكلام كفر، يعني ليس خطأ عادي عندهم، أن هذا الكلام كفر، كيف يقع في مثل هذا المفسر مثلا؟ ثم تفسير السلف يعني لآيات الصفات، قال: من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، يعني بسياق الكلام يفهم بسياق الكلام، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. فإذن نقول فيه يختلف معناها باختلاف السياق، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز. يعني إذا قلت كون الشيء في المكان، يعني هذا موجود في المكان فلا يقتضي استيعاب المكان. محمد موجود في المسجد، هل ملأ المسجد؟ لا، هو موجود في المكان. طيب، وكون الجسم في الحيز، يعبرون بهذه الكلمة عن الاستيعاب. إذا قلت الجسم في الحيز يعني استوعبه. وكون العرض في الجسم، المقصود هنا العرض يعني الذي خلاف الجوهر، يعني مثل الألوان مثلا، كون اللون في الجسم يعني أنه صفة له قائم به. وكون الوجه في المرآة يعني الصورة فقط، ليست يعني ليس ذات الوجه في المرآة، صورة الوجه فقط. وكون الكلام في الورق يعني هذا الوجود ماذا؟ الخطي الرسمي، وليس عين الكلام الذي تكلم به المتكلم. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره كما عرفنا، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل العرش في السماء أو أم في العرش في السماء أم في الأرض، لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل في الجنة في السماء. ولازم من ذلك أن يكون العرش داخلا في السماوات أو داخل السماوات، بل ولا الجنة. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أحسن الجنة، وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني السقف في هذه الآية. من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا، قال: فليمدد بسبب إلى السماء. يمدد بسبب يعني حبل إلى السماء، إلى السقف، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغض، يعني يخنق نفسه ويقتل نفسه، ينظر هل هذا سيذهب غيظه وعداوة للدين، يعني كان يقول موتوا بغيظكم. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب الماء نزل من وين؟ من السحاب. فإما أن يقال السحاب هنا السماء بمعنى السحاب، أو من العلو عموما. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. فإذا نقول في، يعني كما عرفنا يأتي هذا أن سيأتي، طيب ما نستعجل. قال: وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. ما أحد يقول يعني معنى كلامها في السماء يعني السماء تحيط به، لا، في السماء في العلو، هي عربية وعلى الفطرة السليمة. الله يذكر الإخوان، مرة كان في مناقشة يعني فذكرت هذا الحديث لأحد هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خاطب الجارية على قدر عقلها. هو حديث مسلم ما يستطيع أن يضعفه، فقال: خاطب الجارية على قدر عقلها. يعني سبحان الله. فقلت له: خلاص أنا أرضى أن يكون عقلي مثل عقل جارية، إذا كان هذا يعني خاطب على قدر عقلها فالحمد لله. فيا ما شاء الله، هل أنتم بعقولكم هذه التي ما أدري من وين جئتم بها فهمتم يعني النصوص التي لم يفهمها الصحابة؟ وحتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي عنها الحقيقة. سبحان الله، يعني من يقول مثل هذا بأي عقل؟ سبحان الله. لكن الإخوة، هذا توفيق من الله، هذه العقيدة والله هداية ونعمة من الله. ولا كم من أناس أفاضل، نعم عندهم فضل وعندهم صلاح وعندهم خير، لكن سبحان الله تربوا على عقيدة منحرفة، عقيدة الأشاعرة أو التعطيل، فبقوا عليها. يعني هذا الإخوة، المسلم يحمد الله، يلهج والله، يلهج بالشكر ليل نهار على التوفيق للطريق المستقيم. نحمد الله تعالى على هذا، صلى الله أن يحيينا على هذه العقيدة الصحيحة السليمة ونميتنا عليها. يعني كم، يعني والله إخوة، يعني انظر إلى هذا الفضل العظيم، أنك تلقى الله تعالى وأنت تعتقد فيه العقيدة العظيمة التي فيها تعظيم للرب، ما تدري لعل يكون هذا شفيعا لك يوم القيامة في نجاتك. الأمر عظيم الإخوة، هذه العقيدة. قال: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، يعني في العلو، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ليس فوق العالم يعني المخلوق شيء موجود إلا الله جل وعلا. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، لا، يعني في العلو. فلفظ السماء تطلق على السماء المبنية ويطلق على العلو. الآن يوضح ابن تيمية، يقول: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، يعني السماء نعم المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، يعني إذا أريد بالسماء السماء المعهودة لنا، يعني المخلوقة المبنية سبع سماوات، كان المراد إذا قيل أمنتم من في السماء أنه عليها، يعني في تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى فوق، بمعنى على. كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فرعون ما فتح جذوع النخل وادخلهم فيها، عليها، لكن يعبر بفي للدلالة على كمال التمكن من الشيء. وكذلك أمنتم من في السماء، يعني هم يعني قد يعني هو قادر عليها وهي تحته السماوات، فيعبر بمثل هذا. قال: وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. هذا واضح. إذن وإذا أريد بالسماء، نكمل، وإذا أريد بالسماء ماذا؟ العلو، فتكون في على ماذا؟ بمعنى ماذا؟ ها؟ الظرفية، يعني إذا قيل السماء بمعنى العلو فتكون في على ظاهرها، يعني في السماء في العلو. نعم. طيب، القاعدة الخامسة: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. هذه القاعدة في الرد على المفوضة وفي الرد على المعطلة أيضا. فما نثبته من الصفات ليس فيه تشبيه، ولكن نعلم ما أخبرنا به، يعني من الغيبيات من آيات الصفات، نعلم به من وجه دون وجه. ما هو الوجه المعلوم؟ نعلم ما أخبرنا به، نعلم به من وجه. ما المراد بالوجه الأول هنا؟ الظاهر والمعنى، نعم، يعني معاني الصفات وظاهر الصفات. دون وجه هو ماذا؟ الكيفية والحقيقة، يعني هذه ما نعلمها. نعلم به من وجه دون وجه. ما الدليل على ذلك أننا نعلم يعني بشيء من بوجه منها دون وجه؟ فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني الآن ابن تيمية يذكر الآيات التي فيها تدبر، ما وجه الدلالة؟ يعني الأمر بالتدبر لا يكون التدبر إلا لما يفهم معناه، ولا الشيء الغامض ما يتدبر. فإذا التدبر ما يكون إلا لما يفهم معناه. فهذا يدل على أن هذه الآيات وآيات كثيرة، آيات الصفات آيات كثيرة امتلأ القرآن بها، فكيف يقال بعد ذلك هذه الآيات يعني غير معلومة المعنى؟ قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. فإذن هذا دليل العلم، دليل العلم بمعاني الصفات. وكذلك طبعا وكلمة دبر في اللغة تدل على آخر الشيء والخلف، دبر الدابة، دبر خلاف القبل، أدبار أدبر النهار ذهب، قطع الله دابرهم يعني آخر من بقي منهم فلم يترك منهم أحدا، لا تدابروا. كذلك التدبير، تدبير الخطة أن ينظر إلى المآلات والعواقب. فكذلك في تدبر القرآن يعني ما تكتفي فقط بفهم المعاني الظاهرة، بل يعني تفهم لوازم المعاني والإشارات التي في الآيات. فهذه كلمة جميلة في يعني فهم القرآن الكريم. فالشاهد أن هذا يدل على فهم المعنى بلا شك، بل فهم ما وراء المعنى من لوازم ومن إشارات. طيب ما الدليل على الجهل بالكيفية؟ يذكر الآية التي بعدها، قال وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب، مثل ما أن الولد يرجع إلى أمه هي أصله، فهذه هي أصل الكتاب، المحكمات يعني الواضحات هي الأصل التي يرجع يعني إليها عند الاختلاف والتشابه، وأخر متشابهات يعني قد تشتبه ولا تتضح لبعض الناس. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يرجعون المتشابه للمحكم، بل يقفون مع المتشابه ويحرفون أو يعطلون فيهلكون فيهلكون. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ذكر الخلاف الوقف هنا، وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها، قال والليل إذا عسعس، العرب يسمع عسعس ما يحتاج لتفسير، يقال ماذا عسعس؟ ها؟ إيش معناها؟ تطلق على إيش؟ الإقبال، الإقبال الليل وإدباره، عسعس على الإقبال والإدبار، كلاهما صحيح في الآية. كأسا دهاقا يعني ماذا؟ ممتلئة متتابعة. قال وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا هذا شيء المحكم، محكمات أقيموا الصلاة وهكذا، يعني الأمور الواضحة في الدين. وهذا أيضا أمر نسبي، يعني أحيانا قد يجهل بعض الناس لعظم جهلهم، واحد في البادية ما يعرف هذه المعاني. قال وتفسير يعلمه العلماء، مثل أمور يعني دقيقة في القرآن، يعني ثلاثة قروء حسنت مثلا، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا يتعلق بماذا؟ بالكيفية، هذا المراد هنا من كلام ابن تيمية ما ذكره ابن عباس، الكيفية، كيفية الصفات، حقيقة الصفات، حقيقة ما يكون من أهوال يوم القيامة. قد روي عن مجاهد وطائفة وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، قد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأل عن تفسيرها. لذلك قال بعض السلف إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، نعم، لأن إذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله وقفت يعني الكيفية، تأويل بمعنى ماذا؟ كيفية الصفة، يعني ما تؤول إليه الصفة، حقيقة الصفة، هذا ما يعلم إلا الله صحيح. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا دليل واضح على أننا لا نعرف الكيفية. وإذا قلت القول الثاني أقل شهرة، هو صحيح يعني إذا وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون معنى تأويله يعني ماذا؟ تفسيره، يعني معنى الصفات، معاني الصفات يعلمها الله والراسخون في العلم، فما يكون بين المعنيين تعارض. وإن كان المعنى الأول يعني أشهر ويعني وكلاهما يعني داخل في الآية وصحيح. ثم ذكر لفظ التأويل ومعناه يعني معاني التأويل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. لكن نبه الإخوة أكرر مرة أخرى على أن الأسبوع القادم يعني نوقف الدرس لأن الإخوة يعني سيحضرون دورة الشيخ سليمان الرحيلي في الخوانيج، فيتوقف الدرس الدورة الخميس والجمعة والسبت، فيتوقف الدرس يعني الأسبوع القادم، نكمل الأسبوع الذي بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.